بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث من كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 37 و400. تتمة باب السين. فصل منه. وإذا وقعت السين وبعدها حرف إطباق وجبت المحافظة على إظهار لفظ السين وبيان صفيرها لئلا يخالطها لفظ الإطباق الذي بعدها فتصير صادا، وذلك نحو قوله أمة وسطا ويبسط وباسط وتقسطون وسطورا وبباسط يدي ومن أوسط ما تطعمون أهليكم ولو بسط الله ويسطون بالذين كل البسط وبالقسطاس والقسط والمقسطين وأن يبسطوا إليكم فوسطن به ما يسطرون ما لم تستطع عليه وشبهه كثير. التحفظ على بيان السين في ذلك وشبهه وإعطائها حقها من الصفير ليظهر لفظها ولئلا يخالطها لفظ الصاد واجب مؤكد. وكذلك إذا وقع بعد السين لفظ إطباق باق من حرف مطبق أدغم وبقي إطباقه تظهر السين، نحو لئن بسطت إلي يدك، وهذا آكد في إظهار السين لأن بعده إطباقين لحرفين مطبقين أدغم أحدهما في الآخر. وكذلك يجب أن تبين السين إذا أتى بعدها حرف إطباق وحال بينهما حرف، لأن الحرف المطبق قوي لا يرد قوته حرف حائل، نحو هل يستطيع ويستطيعون ويستصرخه، تظهر السين في ذلك لئلا تصير بلفظ الصاد للإطباق الذي بعدها، وتظهر التاء لئلا تصير بلفظ الحرف المطبق الذي بعدها لضعفها وقوة ما بعدها، وقد ذكرنا هذا. وكذلك قوله تعالى أساطير الأولين ويسيغه ويسلط وفقد سرق أخ له وإن ابنك سرق ومسيطر وسوط عذاب وذي مسغبة، تبين السين في جميع هذا بيانا ظاهرا لئلا تصير بلفظ الصاد لوقوع حرف الإطباق أو حرف الاستعلاء بعدها. فصل منه. وإذا سكنت السين وأتت بعدها جيم وجب بيان السين لئلا يذهب اللفظ بها إلى الزاي، لأن الزاي بالجيم أشبه من السين بالجيم، لأن السين مهموسة والجيم مجهورة والزاي مجهورة، فهي بالجيم أشبه وهي من مخرج السين، فاللفظ يبادر إلى الزاي في موضع السين لاتفاقها مع الجيم في الجهر ولأنها من مخرج السين، وذلك نحو قوله تعالى واسجد والمسجد واسجدي ويسجرون والمسجور وشبهه. لابد من التحفظ بإظهار لفظ السين لئلا تصير زايا، وإذا تكررت السين وجب بيان ذلك لثقل التكرير على اللسان، نحو أفمن أسس خير وأم من أسس وشبهه. فصل منه. وإذا وقع لفظ لمعنى هو بالسين أشبه لفظا آخر لمعنى آخر هو بالصاد وجب البيان للسين لاشتباه اللفظين، وذلك نحو قوله تعالى وأسروا النجوى وأسروا الندامة، تبين لفظ السين لئلا يصير إلى لفظ قوله وأصروا واستكبروا، فالأول من السر والثاني من الإصرار. وكذلك قوله يسحبون في الحميم، تبين السين لئلا تصير إلى لفظ قوله ولا هم منا يسحبون. وكذلك قوله نحن قسمنا بينهم، تبين السين لئلا تصير إلى لفظ قوله وكم قصمنا من قرية. وكذلك قوله وتسير الجبال سيرا، وتبين السين لئلا تصير إلى لفظ قوله تصير الأمور، وشبه هذا كثير. يجب على القارئ المحافظة على بيان السين في موضعها بإظهار صفيرها فيخلصها بذلك من لفظ الصاد. باب الصاد. تخرج من مخرج الزاي والسين وهو المخرج التاسع من مخارج الفم المذكورة، والصاد حرف قوي لأنه حرف مطبق مستعل فيه صفير وهو مهموس، فيجب على القارئ أن يلفظ بها مفخمة كما يلفظ بها عند تقطيع الحروف. إذا قلت نون صاد، وقد بينا أن الصاد أشبه الحروف بالسين لأنها من مخرجها وفيها من الصفير والهمس مثل ما في السين، فيجب على القارئ أن يصفي لفظ الصاد ويعطيها حقها من الإطباق والاستعلاء اللذين فيها وبهما خرجت من أن تكون سينا، وإن لم يفعل ذلك بالصاد خرج إلى لفظ السين لقربها منها وشبهها بها، فاللسان لا ينزع من لفظ الصاد إلا إلى لفظ السين ولا من لفظ السين إلا إلى لفظ الصاد، فيجب التحفظ من ذلك بإظهار الصفير في السين وإظهار الإطباق في الصاد، فبهاتين الصفتين يفترقان، واللفظ بالصاد أقوى وأكثر تكلفا على اللسان لما فيها من الإطباق والاستعلاء. فيجب إذا قرأ القارئ كلمة بالصاد أن يأتي بها مطبقة مستعلية عند خروجها إلى الحنك الأعلى، فتبعد عند ذلك من الشبه بلفظ السين. وإذا كان بعد الصاد حرف مطبق مثلها كان اللفظ بها أسهل لمؤاخاتها ما بعدها، وليعمل اللسان عملا واحدا في الإطباق والاستعلاء، فإظهار الصاد حينئذ آكد لتأتي ذلك وسهولته فيها، وذلك نحو قوله اصطفى واصطفينا ويصطرخون والصراط وقصصهم والقصص وشبهه. ألا ترى أن التاء التي للافتعال الزائدة المتحركة إذا وقعت بعد الصاد قلب الطاء ليكون بعد الصاد ما هو مثلها في الإطباق والاستعلاء، فيعمل اللسان عملا واحدا في الحرفين، وإنما اختير بدل الطاء من التاء لأنها من مخرج التاء فكانت أولى بالبدل منها من غيرها، وذلك نحو قوله اصطفى واصطبر وشبهه أصل الطاء فيه تاء. فصل منه: اعلم أن الحروف إنما يبدل بعضها من بعض ويدغم بعضها في بعض للتناسب والقرب الذي بينهما. ألا ترى أنه لولا الإطباق والاستعلاء والجهر اللواتي في الطاء لكانت تاء، لأنهما في الشدة سواء ولأنهما من مخرج واحد. وكذلك لولا الهمس والتسفل والانفتاح اللواتي في التاء لكانت طاء، كذلك لولا الإطباق والاستعلاء اللذان في الطاء لكانت دالا، لأنهما في الجهر والشدة متساويان ولأنهما من مخرج واحد. فالدال أقرب إلى الطاء من التاء إلى الدال، والمخرج للثلاثة الأحرف واحد. وكذلك لولا الانفتاح والتسفل اللذان في الدال لكانت طاء، وكذلك لولا الجهر الذي في الدال لكانت تاء لأنهما من مخرج واحد، وكذلك لولا الهمس الذي في التاء لكانت دالا. فالدال إلى التاء أقرب منها إلى الطاء، فافهم هذا التناسب الذي بين الحروف وقف عليه ما لم نذكر لك. ألا ترى أن التاء والدال إذا سكنتا قبل طاء قبح الإظهار وكان الإدغام أولى بذلك، نحو قد طال وقال الطائفة، وأن التاء والدال إذا سكن أحدهما قبل الآخر حسن الإدغام وقبح الإظهار، نحو قوله قد تبين وأثقلت دعوى الله، وأن الطاء إذا سكنت قبل التاء في كلمة لم يحسن إلا الإدغام وقبح الإظهار، نحو أحطت وفرطتم، فافهم هذا. واعلم أنه لولا اختلاف الصفات في الحروف لم يفرق في السمع بين أحرف من مخرج واحد، ولولا اختلاف المخارج لم يفرق في السمع بين حرفين أو حروف على صفة واحدة، وقد تقدم منه جملة فافهم، فعليه مدار علم مخارج الحروف وصفاتها وقوتها وضعفها وتقاربها وتباعدها وإدغام بعضها ببعض. فصل منه: وإذا سكنت الصاد وأتت بعدها دال وجبت المحافظة على تصفية لفظ الصاد لئلا يخالطها لفظ الزاي، لأن الزاي من مخرج الصاد وهي في الصفة أقرب إلى الدال من الصاد إلى الدال، فاللسان يبادر إلى اللفظ بما قرب من الحرف وما هو أليق به من غيره ليعمل اللسان عملا واحدا، فإذا لم تبين الصاد بيانا ظاهرا خالفها لفظ الزاي، وذلك نحو يصدر وتفضي وقصد السبيل وشبهه. ولذلك قرأ حمزة والكسائي هذا الصنف بمخالطة لفظ الصاد بلفظ الزاي لقرب الزاي من الدال وبعد الصاد من الدال، فكان ما هو أقرب إلى الدال أليق بأن يكون قبلها مما هو أبعد منها. ووافق ذلك أن الزاي من مخرج الصاد وهما من حروف الصفير، فحسن مخالطة أحدهما الآخر وقوي ذلك باتفاقهما في المخرج والصفير. وإذا وقع بعد الصاد تاء المخبر أو تاء المخاطب أو المخاطب بادر اللسان إلى لفظ السين في موضع الصاد، لأن السين أقرب إلى التاء من الصاد إلى التاء، إذ السين والتاء ليس فيهما إطباق ولا استعلاء مثل ما في الصاد وكلاهما ماموس. ولولا الصفير والرخاوة اللذان في السين مع اختلاف المخرجين لكانت تاء، كذلك لولا الشدة التي في التاء وعدم الصفير فيها لكانت سينا. فيجب أن يبين الإطباق في الصاد إذا أتت بعدها التاء المذكورة، لأنه قد امتنع أن يبدل من التاء طاء على أصل ما ذكرنا لئلا يتغير لفظ المتكلم أو المخاطب. فلما امتنع البدل في التاء لئلا يتغير المعنى ثبتت التاء، وخيف التغير في الصاد لاختلاف ما بين الصاد والتاء، فوجب التحفظ بلفظ الصاد وتصفية النطق بها، وذلك نحو قوله حرصتم ولو حرصت وشبهه يقاس عليه ما كان مثله. باب الضاء. الضاء تخرج من المخرج العاشر من مخارج الفم، وذلك ما بين طرفي اللسان وأطراف الثنايا العلى. والضاء حرف مطبق مستعل مجهور قوي فيها رخاوة، ولولا اختلاف المخرجين والرخاوة لكانت الضاء ضادا إذ الصفات متقاربة. واللفظ بالضاء إذا أتى بعدها ألف كاللفظ بها في تقطيع الحروف إذا قلت طا ضا، والضاء حرف يشبه لفظه في السمع لفظ الضاد، لأنهما من حروف الإطباق ومن الحروف المستعلية ومن الحروف المجهورة، ولولا اختلاف المخرجين بينهما وزيادة الاستطالة التي في الضاد لكانت الضاء ضادا. فيجب على القارئ بيان الضاء لتتميز من الضاد، والضاد أعظم كلفة وأشق على القارئ من الضاء، ومتى قصر القارئ في تجويد لفظ الضاء أخرجها إلى لفظ الضاد أو الذال، لا بد من أحد هذين الوجهين، وذلك تصحيف وخطأ ظاهر. ويجب أن تعلم أن الضاء تشبه في لفظها أيضا الذال، فإذا أزلت لفظ الإطباق من الضاء صارت ذالا، لذلك لو زدت لفظ الإطباق في الذال لصارت ضاءا، وإنما كان ذلك كذلك لأن الضاء والذال من مخرج واحد وهما مجهوران، ولولا الإطباق والاستعلاء اللذان في الضاء لكانت ذالا. فالتحفظ بإظهار لفظ الضاء وألا تدخل في لفظ الضاد أو لفظ الذال واجب مؤكد. وإذا وقعت الضاء بعد ضاد كان البيان للضاء آكد على القارئ، فيجب عليه أن يعطي كل حرف حقه من اللفظ، وذلك نحو قوله أنقض ظهرك ويعض الظالم ويعض الظالمين وشبهه. لا بد للقارئ أن يبين للسامع الضاد ثم الضاء على حسب حق كل حرف منها. فصل منه. وإذا وقعت الضاء في كلمة تشبه كلمة أخرى بالذال بمعنى آخر وجب البيان للضاء لئلا ينتقل إلى معنى آخر، وذلك نحو قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا، فهو بالضاء، فبينه لئلا يشتبه في اللفظ بقوله إن عذاب ربك كان محذورا، فهو بالذال من الحذر. وإذا وقعت ضاء ساكنة وبعدها تاء الخطاب وجب على القارئ بيان الضاء لئلا يقرب من لفظ الإدغام، وذلك نحو قوله أوعظت الضاء مظهرة بغير اختلاف في ذلك بين القراء، بخلاف الطاء مع التاء في قوله أحط، هذا مدغم مظهر الإطباق بغير اختلاف أيضا، وقد تقدم ذكره. باب الثاء. الثاء تخرج من مخرج الظاء المذكور، وهو المخرج العاشر من مخارج الفم، وهو حرف ضعيف لأنه مهموس وفيه بعض الشدة. وإذا وقع بعد الثاء ألف لفظ بها مرققة غير مغلظة، كما يلفظ بها عند حكاية الحروف إذا قلت تاء ثاء، وذلك نحو ثالثهم وثالث ثلاثة وثامنهم وميثاقهم والنجم الثاقب وشبهه، تلفظ بها غير مغلظة. وإذا تكررت التاء وجب أن يتحفظ ببيانها لئلا يدخل الكلام إخفاء أو إدغام، لأن المثلين إذا اجتمعا سبق ذلك إليهما، وذلك نحو قوله حيث ثقفتموهم وثالث ثلاثة وشبهه. وإذا وقعت التاء ساكنة قبل الخاء وجب بيانها لضعفها وقوة الخاء بعدها، وذلك نحو أثخنتموهم وحتى يثخن في الأرض، وكذلك يجب أن تبين حيث وقعت لما فيها من الضعف نحو قوله من الأجداث والنفاتات وشبهه. باب الذال. الذال تخرج من مخرج الضاء والثاء المذكور، وهو المخرج العاشر من مخارج الفم، وهي حرف أقوى من الثاء لأنه مجهور والثاء مهموسة، لكن الثاء فيها شدة تقويها والذال فيها رخاوة تضعفها، وهي على كل حال أقوى من الثاء للجهر الذي فيها، والجهر من الصفات القوية، ولولا الرخاوة التي في الذال مع الجهر لكانت ثاء، وكذلك لولا الهمس الذي في الثاء مع الشدة لكانت ذالا، كذلك لولا الانفتاح الذي في الذال لكانت ظاء، فاعرفه. وإذا أتى بعد الذال ألف كان اللفظ بها مرققا كما تلفظ بها إذا حكيت فقلت دال ذال، وذلك نحو قوله ذلكم وذلك وذاق وهذا وشبهه، تلفظ بها مرققة. ومتى لم تتحفظ بترقيق الذال في اللفظ دخلها تفخيم يؤديها إلى الإطباق، فتصير عند ذلك ضاء أو ضادا، لأنها أخت الضاء في المخرج، وقريبة من الضاد أيضا في المخرج والجنس، فلا بد من التحفظ بلفظ الذال وترقيقها، وإلا دخلها لفظ غيرها. وإذا كانت بعدها قاف صارت إلى لفظ الضاد لأجل الاستعلاء الذي في القاف، فيجب أن ترقق اللفظ بها، فالتحفظ بها مع القاف آكد نحو ذاق وذاقوا وإلى الأذقان، فلا بد من التحفظ بترقيقها إذا أتت بعدها القاف، وإلا صارت ضادا أو ضاء، فاعرفه. وكذلك يجب أن يرقق لفظ الذال حيث وقعت، ومتى لم يفعل ذلك صارت ضاء نحو قوله محذورا والأرذلون. وإذا وقع بعد الذال حرف مفخم راء أو لام وجب التحفظ بترقيقها لئلا تتبع تفخيم ما بعدها فيدخلها الإطباق، وتصير ضاء وذلك تصحيح، وذلك نحو قوله ذرأ لكم ذرأ من الحرث ويذرأكم ولقد ذرأنا وفذرهم ونذرهم وفذرني ومعاذ الله ولا تذروا وذرة خيرا يرى وذرة شرا يرى وشبهه. التحفظ بترقيق لفظ الذال في هذا وشبهه واجب لما ذكرنا، لأن اللسان يسبق إلى أن يتبع التفخيم، وعليه كلفة في أن يتبع الترقيق التفخيم. وإذا تكررت الذال وجب بيانها نحو والقرآن ذي الذكر، فهذا قد اجتمع فيه في اللفظ ثلاث ذالات، فبيانه لازم، وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب ما تدغم فيه الذال وغيرها من الحروف مما اختلف القراء فيه، فأغنى عن ذكر ذلك في هذا الكتاب، فتلك الكتب كتب تحفظ منها الرواية المختلف فيها، وهذا الكتاب يحكم فيه لفظ التلاوة التي لا خلاف فيها، فتلك كتب رواية وهذا كتاب دراية، فافهم هذا. باب الفاء. الفاء تخرج من المخرج الحادي عشر من مخارج الفم، من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. والفاء حرف ضعيف لأنه مهموس الرخو، لكن فيه تفشي كالشين، والشين أكثر تفشيا من الفاء، والتفشي هو الريح التي تخرج بشدة عند النطق بالشين والفاء، وتخرج من مخرج كل حرف على رتبته. والفاء قريبة المخرج واللفظ من التاء، فلولا الشدة التي في التاء والرخاوة التي في الفاء مع خلاف المخرجين لكانت الفاء ثاء والثاء فاء لاشتراكهما في الهمس والانفتاح والتسفل وقرب مخرج أحدهما من الآخر. ألا ترى أن العرب تبدل أحدهما من الآخر فتقول جدث وجدف ومغاثير ومغافير وثوم وفوم؟ وإذا كان بعد الفاء ألف لفظت بها مرققة كما تلفظ بها إذا حكيتها، فقلت سين شين فاء، وذلك نحو فاء وفاءت وفارت النور وفأت بصورة ولا فارض وفاقع وشبهه، ترقق لفظ الفاء في ذلك وما شابها. وإذا تكررت الفاء وجب بيانها لصعوبة التكرير، وذلك نحو فليستعفف وأن يخفف عنكم والآن خفف الله عنكم وحففناهما بنخل وأن يستعففنا ويخفف عنا يوما. وكذلك إن تكررت في كلمتين فهو آكد في البيان لتأتي الإدغام في ذلك، نحو تعرف في وجوههم وتعرف في وجوه الذين كفروا المنكر خلائف في الأرض فاختلف فيه ليوسف في الأرض يوسف فدخلوا وقذف في قلوبهم الرعب كيف فعل ربك والصيف فليعبدوا وصواف فإذا. كل هذا يجب أن يبين بيانا شافيا لصعوبة اللفظ بالمثلين المتحركين، لأن الإدغام في أكثره جائز حسن لمن رواه ونقله. باب الباء. الباء تخرج من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم، مما بين الشفتين مع تلاصقهما، وهو حرف قوي لأنه مجهور شديد كالميم. فالباء مؤاخية للميم لأن مخرجهما واحد ولأنهما مجهورتان شديدتان، غير أن الميم فيها غنة، ولأجل تقاربهما وتشابههما أبدلت العرب إحداهما من الأخرى، فقالت في اللون أرمد وأربد وهو لون إلى الغبرة، وقالوا للسحائب البيض الرقاق بيات مخر وبيات بخر، ويقال أرمى فلان على فلان وأربى عليه إذا زاد عليه، ولهذا نظائر كثيرة، فلولا الغنة التي في الميم وجريان النفس معها لكانت باء، إذ كلاهما من مخرج واحد وكلاهما مجهور شديد. وإذا وقع بعد الباء ألف وجب أن يرقق اللفظ بها كما يلفظ بها إذا حكاها، فقال ألف باء تاء، فإنما عيار هذه الحروف في اللفظ أن يلفظ بها كما يلفظ بها إذا حكيت من الحروف إلا الراء واللام وقد ذكرناهما. فإذا قرأت غير باغ والبارئ وإلى بارئكم وهديا بالغ الكعبة وباسط والأسباط والباطل وشبهه لفظت بالباء مرققة غير مغلظة، وهذا كله إجماع فالزمه. وإذا تكررت الباء متحركة وجب التحفظ بإظهارهما خوفا أن يقرب اللفظ من الإدغام الذي هو جائز في ذلك لصعوبة اللفظ بتكرير الحرف، وذلك نحو قوله لذهب بسمعهم والعذاب بالمغفرة والصاحب بالجنب والكتاب بالحق والألقاب بئس الاسم وشبهه كثير. ولذلك أدغم هذا الضرب كله أبو عمرو فيما روي عنه من الإدغام الكبير. وكذلك تبين إن تكررت في كلمة واحدة وإظهارهما في كلمة أسهل من إظهارهما في كلمتين، وذلك نحو قوله سبب وحبب إليكم وشبهه. ولذلك أدغم أبو عمرو في قراءته بالإدغام الكبير ما كان من كلمتين ولم يدغم ما هو في كلمة. وإذا تكررت الباء والأولى ساكنة لم يكن بد من الإدغام والتشديد البالغ نحو قوله ولا يغتب بعضكم بعضا وإلى الله وإلى ربك فارغب بسم الله وشبهه. وما اختلف فيه القراء من إدغام الباء وإظهارها فهو في كتاب الاختلاف، وهذا إنما هو كتاب اتفاق ليس هو كتاب اختلاف، فيلزمنا ذلك فعلم. باب الميم. الميم تخرج من مخرج الباء وهو المخرج الثاني عشر من مخارج الفم، وهي أخت الباء في الجهر والشدة، غير أن الميم فيها غنة إذا سكنت تخرج من الخيشوم مع نفث يجري معها، فشابهت بخروج النفث الحروف الرخوة، فلولا تلك الغنة والنفث الخارج معها لكانت الميم باء لاتفاقهما في المخرج والصفات والقوة. والميم مؤاخية للنون للغنة التي في كل واحد منهما تخرج من الخيشوم، ولأنهما مجهورتان، ولمؤاخاتهما أبدلت العرب إحداهما من الأخرى، فقالوا غين وغيم، وقالوا في الغاية المدى والندى، ويقال مجر الرجل من الماء ونجر إذا أكثر من شربه وهو كثير. وإذا سكنت الميم وجب أن يتحفظ بإظهارها ساكنة عند لقائها باء أو فاء أو واوا نحو وهم فيها ويمدهم في طغيانهم وتركهم في ظلمات، ونحو هم وأزواجهم وأيديهم وتشهد، ونحو وهم بربهم فاحكم بينهم ومن لم يحكم بما أنزل الله، وشبه ذلك كثير في القرآن. لا بد من بيان الميم الساكنة في هذا كله ساكنة من غير أن يحدث فيها شيء من حركة، وإنما ذلك خوف الإخفاء والإدغام لقرب مخرج الميم من مخرجهن، لأنهن كلهن يخرجن مما بين الشفتين، غير أن الفاء يخرج من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى. ولولا اختلاف صفات الباء والميم والواو على ما قدمنا من الشرع لم يختلف السمع بهن، ولكن في السمع صنفا واحدة. وإذا لقي الميم وهي ساكنة ميم أخرى وجب الإدغام، وإظهار تشديد متوسط مع إظهار غنة في الميم الأولى الساكنة، وذلك نحو خلق لكم ما في الأرض ومنهم من يؤمن به ولهم ما يدعون وهو كثير، وإنما كان التشديد في هذا النوع غير مشبع لبقاء الغنة وإظهارها، فأنت إذا أدغمت لم تدغم الحرف كله إذ قد أبقيت بعضه ظاهرا وهو الغنة، وإنما يقع التشديد البالغ في المدغم إذا لم يبق من الحرف الأول شيء إلا أدغم، وسترى ذلك إن شاء الله في باب المشددات وأحكامها فاعرفه. فصل منه. وإذا تكررت الميم من إدغام أو من غير إدغام وجب أن يبين التكرير بيانا ظاهرا، وما كان فيه تشديد يشدد تشديدا متوسطا مع إظهار الغنة التي في كل ميم ساكنة للعلة التي ذكرناها، وذلك نحو قوله ومن أظلم ممن منع، فهذا قد اجتمع في اللفظ فيه إذا وصلت كلامك إلى آخر منع ست ميمات اثنتان مشددتان متأخرتان يلفظ بهما بتشديد متوسط بغنتين، فهما مقام أربع ميمات، واثنتان متقدمتان مظهرتان، ونحو قوله ومن أظلم ممن كتم، فهذا في اللفظ به أربع ميمات، واحدة مشددة تشديدا متوسطا هي مقام ميمين معهما غنة ظاهرة وهي الثالثة، ونحو قوله وعلى أمم ممن معك، فهذا قد اجتمع في اللفظ به إذا وصلت كلامك إلى آخر معك ثمان ميمات ولا نظير له فيما علمت في القرآن، من ذلك ميمان خفيفتان وهما الأولى والثانية من أمم، ثم بعد ذلك ثلاث ميمات مشددات تشديدا متوسطا مع كل واحدة غنة ظاهرة، فهن مقام ست ميمات. وكذلك يجب أن تظهر التكرير للميم وإن لم يكن فيه إدغام، نحو يعلم ما واضمم يدك وهن العظم مني، وكذلك إن كانت الأولى مشددة نحو قل اللهم مالك الملك، كل هذا يجب أن يحافظ على إظهاره وإعطائه حقه وهو كثير في القرآن. باب الواو. الواو تخرج من مخرج الباء والميم من المخرج الثاني عشر من بين الشفتين، وهي مجهورة يكون فيها مد ولين إذا سكنت وانضم ما قبلها، وفيها لين إذا سكنت وانفتح ما قبلها، ولا تكون ساكنة وقبلها حرف مكسور البتة، وفيها خفاء إذا سكنت، وفيها ثقل إذا تحركت لأن مخرجها من الشفتين وينقطع آخرها في الخروج من مخرج الألف. ولما كانت الواو ثقيلة إذا تحركت فإنها إذا كانت الحركة التي عليها ضمة ازدادت ثقلا، فإن كانت الحركة التي عليها كسرة فذلك أثقل عليها من الضمة لأنها مؤاخية للضمة، إذ هي منها مباينة للكسرة إذ هي ليست منها. كذلك الياء المتحركة ثقيلة، فإذا كانت الحركة التي عليها كسرة كانت أثقل من ذلك، فإن كانت ضمة كانت أثقل من ذلك لأنها مؤاخية للكسرة إذ هي منها مباينة للضمة إذ هي ليست منها، فالكسرة على الواو أثقل من الضمة عليها، كما أن الضمة على الياء أثقل من الكسرة عليها. فإذا وقعت الواو مضمومة أو مكسورة وجب بيانها وبيان حركتها، لأنها إذا ثقلت الحركة عليها سارعت إلى أن تبدل منها همزة، وقد يفعله كثير من العرب لأن القراءة سنة، فلا بد من بيان الواو وحركتها لئلا يخالطها لفظ غيرها إن نقص اللفظ عن إعطائها حقها، وذلك نحو قوله تعالى يوم تبيض وجوه فاغسلوا وجوهكم بالعروة الوثقى والتناوش من مكان بعيد ويسمع تحاوركما ومن تفاوت من وجدكم وجوه يومئذ لكل وجهة، وكذلك تبين إذا انضمت لالتقاء الساكنين نحو اشتروا الضلالة بالهدى ولا تنسوا الفضل لترون وشبه ذلك كثير، فإذا انضمت الواو وبعدها واو أخرى كان بيان ذلك آكد لأنه أثقل نحو ما ووري عنهما، وكذلك إذا انضمت الواو وقبلها واو ساكنة يجب بيان ذلك نحو ليسوءوا وجوهكم، أعني الواو المضمومة في وجوهكم. فصل منه. وإذا سكنت الواو المفتوح ما قبلها وأتت بعدها واو أخرى وجب الإضغام وإظهار التشديد البين لاجتماع مثلين والأول منهما ساكن نحو عصوا وكانوا واستقوا وآمنوا ثم استقوا وأحسنوا تولوا وأعينهم وشبهه، وكذلك إن كان قبل الواو الساكنة واو أخرى فذلك آكد في البيان لاجتماع الأمثال الثقال والإضغام، وذلك نحو آووا ونصروا. وإذا تكررت الواو بإدغام وتشديد وجب بيان ذلك لاجتماع التشديد والتكرير والاستثقال، وذلك نحو يعرضون عليها غدوا وعشيا وعدو ولكم، إذا وصلت كلامك في ذلك فالواو الأولى في هذا أشد تشديدا من الثانية، لأن الثانية قد أبقيت فيها عند الإدغام لفظ الغنة فلم يندغم الحرف كله، وهو التنوين من عدو وغدوا، فالواو من عدو وغدوا لا غنة فيهما إنما أصلهما واوان، فلذلك يمكن التشديد فيهما أكثر من الثانية إذ الثانية لم يتمكن الإدغام فيها. وكذلك إن تكررت الواو غير مشددة والأولى مضمومة والثانية مكسورة وجب البيان لذلك لثقل الواوين ولثقل الضمة والتكرير، وذلك نحو يلوون ألسنتهم وإن تلووا أو تعرضوا ولا يلوون على أحد وهل يستوون ولا يستوون عند الله، كل هذا يجب التحفظ ببيانه لثقله ولئلا يهمل. وإذا تكررت الواو مخففة متحركة من كلمة أو كلمتين فالبيان لهما واجب لئلا يدخلهما خلل لثقل ذلك على اللسان، وذلك نحو قوله ووفيت كل نفس ووضع الكتاب وورثه أبواه ووجدك عائلا، ونحو قوله إلا هو ويعلم وإلا هو والملائكة وخذ العفو وأمر هو وجنوده وهو ومن يأمر بالعدل وشبهه كثير. والواو التي قبلها حركة أحوج إلى البيان من التي قبلها ساكن، لأن التحفظ ببيان الواوين لازم واجب، ويجب ألا يتعسف بلفظ الضمة على الواو ولا ينبر وأن يلفظ بها لفظا سهلا. فصل منه: وإذا تكررت الواو وواحدة منهما مشددة من كلمة أو كلمتين فالبيان لذلك واجب لازم، والتحفظ بتحقيق لفظه واجب، نحو قوله لهوا ولعبا وبالغدو والآصال ولووا رؤوسهم على قراءة غير نافع. وإذا وقعت الواو مشددة مفردة مكسورة وجب بيانها وبيان تشديدها لثقل ذلك ولثقل الكسرة عليها، وذلك نحو قوله ويخوفونك ويخوف الله وأفوض أمري إلى الله وشبهه. وإذا تكررت الواو والأولى ساكنة قبلها ضمة وجب بيانها لئلا تخفى أو تندغم في الثانية، لأن المثلين إذا اجتمعا والأول ساكن في غير حروف المد واللين لم يكن بد من الإدغام، فيجب أن يبين ما لا يجوز فيه الإدغام من هذا الصنف، وذلك نحو قوله آمنوا وعملوا الصالحات واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وهو كثير، يقاس على هذا من أصناف وقوع الواو وما شاكله، فيجري على حقه وأصله. باب الغنة. الغنة نونا ساكنة خفيفة تخرج من الخياشيم، وهي تكون تابعة للنون الساكنة الخالصة السكون غير المخفى، وهي التي تتحرك مرة وتسكن مرة، وللتنوين لأنه نون ساكنة، وللميم الساكنة ومخرجه هو المخرج الثالث عشر من مخارج الفم. والغنة حرف مجهور شديد لا عمل للسان فيها، والخيشوم الذي تخرج منه هذه الغنة هو المركب فوق غار الحلق الأعلى، فهي صوت يخرج من ذلك الموضع. وتعرف صحة ذلك أنك لو أردت اللفظ بالنون الخفيفة أو التنوين وأمسكت أنفك لم يمكن خروج الغنة التي في النون، وخرجت النون بغير غنة مع تغير الصوت بالنون عند عدم الغنة، فدل ذلك على أن مخرج الغنة من الخيشوم. ألا ترى أنك لو قلت عنك ومنك ورب غفور أمسكت أنفك عند اللفظ بذلك لتغير لفظ النون، لتغير لفظ النون والتنوين، لأنك قد قلت بإمساكك أنفك بين الحرف ومخرجه، فعلمت من ذلك أن مخرج النون الخفيفة التي هي غنة في النون والتنوين من الخياشيم، ومخرج النون المتحركة قد تقدم ذكره، فافهم ذلك. قال أبو محمد: قد أتينا على الحروف كلها على رتبة مخارجها الحرف بعد الحرف، وبينا ما يمكن بيانه من الكلم التي يجب التحفظ بها عند القراءة، وعللنا ما يمكن تعليله، وقدمنا ذكر الألقاب والصفات التي في الحروف ليتقوى بها على معرفة طباع الحروف التي جبلها الله تبارك وتعالى عليها، ليفهم الخطاب ويظهر المراد من المتكلم. ولولا اختلاف هذه المخارج واختلاف هذه الصفات والألقاب التي ذكرنا في الحروف لم يفهم الخطاب، ففي ذلك عبرة لمن تفهم وتدبر قدرة الله في ذلك. وقد بقي من هذا الكتاب معرفة أحوال النون الساكنة والتنوين في الإدغام والإظهار والإخفاء والإبدال وعلل ذلك، ومعرفة المشددات من الحروف وأحكام اللفظ بذلك، وتميز ما هو مشدد بالغ في التشديد وما هو دون ذلك، ومعرفة الوقف على المشددات. وأنا إن شاء الله أذكر ذلك في أربعة أبواب، ثم أشرح حكم النون الساكنة والتنوين، أختم بها الكتاب، وأقدم أولا بابا في الاختلاف في المخارج المتقدمة الذكر ليكمل بذلك الكتاب، والله الموفق للصواب. باب الاختلاف في المخارج. اعلم أن سيبويه وأكثر النحويين يقولون إن للحروف 16 مخرجا، للحلق منها 3 مخارج، وللفم 13 مخرجا، وهي التي قد ذكرناها مبينة مفسرة. وخالفهم الجرمي ومن تابعه فقال للحروف 14 مخرجا، للحلق 3 مخارج، وللفم 11 مخرجا، وذلك أنه جعل اللام والنون والراء من مخرج واحد، وجعل لها سيبويه ومن تابعه 3 مخارج متقاربة على ما ذكرنا. قال ابن كيسان محتجا لسيبوي: النون أدخل في اللسان من الراء، وفي الراء تكرير ليس في النون، وارتعاد طرف اللسان بالراء لتكريرها مخالف لمخرج النون، فهما مخرجان متقاربان. قال: واللام مائلة إلى حافة اللسان عن موضع النون، تنحرف عن الضاحك والناب والرباعية حتى تخالط الثنايا، فهذا مخرج ثالث. قال ابن كيسان: فإن قال قائل المخرج واحد، ولكن الزيادة التي في الراء واللام كالزيادة التي في النون من الغنة الخارجة من الخياشيم، واختلاف هذا المخرج كاختلاف المخرج الذي فوقه من وسط اللسان، وهو مخرج الشين والجيم والياء، وينبغي أن يقال هذه 3 مخارج أيضا. قيل له: ابتداء الشين والجيم والياء من مخرج واحد، وإنما اختلفت هي في أنفسها باستطالة الشين وانبساط الجيم ومد الياء، كما أن الدال والطاء والتاء من مخرج واحد، وهي مختلفات في أنفسها للإطباق الذي في الطاء والجهر الذي في الدال والهمس الذي في التاء. باب المشددات. المشددات على 3 أبواب، نذكر كل باب على انفراده. الباب الأول من المشددات، وهو المشدد المفرد. اعلم أن المشدد المفرد في القرآن والكلام كثير، وكل حرف مشدد مقام حرفين في الوزن واللفظ، والحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فيجب على القارئ أن يتبين المشدد حيث وقع ويعطيه حقه ويميزه مما ليس بمشدد، لأنه إن فرط في تشديده حذف حرفا من تلاوته. والمشدد المفرد يأتي على ضروب، منها ما هو مشدد ليس أصله حرفين منفصلين في الوزن، وإنما هو حرف مشدد في الوزن يشدد في اللفظ كما يشدد في الوزن، وهذا تشديده تشديد بالغ، نحو مبينة وعلم وصلى وإنا وإنك وأعجمي وشبهه، وهو كثير، وإنما يأتي هذا في أكثر الكلام في عين الفعل. ومنهما أصله حرفان منفصلان في الوزن، وإنما يشدد للإدغام، نحو ميت وهين ولين وسيد وشبهه، وهو كثير أيضا. ومن هذا الأصل ما هو من كلمتين وقع أيضا فيه التشديد لأجل الإدغام، نحو بران من لدنه من ربهم وشبهه، وهو كثير. فهذه الضروب يجب على القارئ أن يظهر التشديد فيها إظهارا بينا مشفعا. وقد يأتي من هذه الأنواع ما تشديده دون تشديد ما ذكرنا، وذلك وهو كل مدغم بقيت فيه غنة مع الإدغام ظاهرة، أو بقي فيه إطباق ظاهر، أو استعلاء لم يدغم، نحو من يؤمن ومن وال من نور من ماء أحط بما ما فرطت لئن بسطت ألم نخلقكم وشبهه. فهذا ومثله مما يدغم تشديده دون تشديد الضروب الأول للغنة والإطباق الظاهرين في اللفظ مع الإدغام للحرف في هذا. فيجب على القارئ أن يفرق في لفظه بالمشددات بين ما هو بالغ في التشديد وما هو متوسط في التشديد، ويشدد كل مدغم ليس فيه غنة ظاهرة ولا إطباق ولا استعلاء، ويظهر مع الإدغام تشديدا بالغا، ويشدد ما فيه غنة أو إطباق يظهران مع الإدغام تشديدا دون ذلك، فيعطي كل حرف حقه ويميز في تلاوته بين بعضه وبعض. الباب الثاني من المشددات، وهو اجتماع حرفين مشددين متواليين. اعلم أن هذا الباب كثير في الكلام، فإذا اجتمع في اللفظ حرفان مشددان فهما بوزن 4 أحرف، فيجب على القارئ أن يبين ذلك في لفظه ويعطي كل حرف حقه من التشديد البالغ والتشديد المتوسط، ومتى فرط في ذلك فيهما أسقط حرفين من تلاوته، وإن فرط في أحدهما أسقط حرفا من تلاوته، ولم يقع حرفان مشددان متواليان أصليان، إنما يقع ذلك على ضروب من الزوائد ومن الإدغام ومما هو من كلمتين ويقع في كلمة أيضا. فمن ذلك ما يشدد الأول لإدغام حرف قبله فيه وهما من كلمة، ويشدد الثاني لأنه في الوزن حرف مشدد فهو أصلي، وذلك نحو قوله اطيرنا وزينت أصله تطيرنا وتزينت، ثم أضغمت التاء في الطاء والزاي بعد إسكانها فدخلت ألف الوصل ليبتدأ بها لسكون الأول، والياء مشددة لأنها في الوزن بإزاء عين مشددة لأن وزنه تفعلنا، ومثله في الإدغام يطهرون أصله يتطهرون، ثم أضغمت التاء في الطاء والهاء بإزاء عين مشددة في الوزن، ومثله تشقق وتذكرون ويصعد، وأصله تتشقق وتتذكرون ويتصعد، ثم أضغمت التاء فيما بعدها والمشدد الثاني في ذلك كله بإزاء عين مشددة في الوزن وهو أصلي. ومنه ما يأتي من كلمة أحدهما زائد نحو ذرية ولجي ودري، ومنه ما يكون المشدد الأول من آخر كلمة في الوزن حرفان أصليان، والمشدد الثاني من أول كلمة أخرى أصله أيضا حرفان، الأول زائد والثاني أصلي، أدغم أحدهما في الآخر نحو ما يود الذين، من يتولى الله، ولعل الله وشبهه كثير، وإنما يكون هذا النوع فيما كان قبل المشدد الثاني ألف وصل. ومنه أيضا ما يكون المشدد الأول إنما شدد لإدغام حرف زائد أو أصلي من آخر كلمة فيه، والثاني أيضا شدد لإدغام حرف زائد أو أصلي فيه، نحو قل للذين، فويل للذين، ورحمة للذين، ومن من أنصار ربنا، وشبهه كثير. فهذه انتهى الوجه الأول من الشريط الثالث من كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة.